حديث 49 اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده في مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قال رحمه الله حدثنا عبد الصمد
عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري القرشي ثقة ثبت بزيادة يعني في شعبة.
قال حدثنا هشام
هشام وهو ابن أبي سنبر بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي نعم وهو ثقة ثبت وقد رمي بالقدر.
عن قتادة
ابن دعامة السدوسي وهو ثقة ثبت.
عن عكرمة
عن عكرمة البربري وهو ثقة.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجتمعة المجثمة
عن المجثمة نعم
نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء.
طيب هذا اللي نقوله يا إخوان أنك فايد حلقات العلم لم تحضرها وتلتزم مع حلقة أو تلتزم قراءة كتاب على شيخ أن هذا الذي تصنعه من الدراسة هي خريطتك للجنة وهذا اللي يخوف الطالب يغيب حلقة واحدة ما يمكن يغيب يقول لأن غياب تلك الحلقة لعلي أفقد معلم من معالم الخارطة فأتيه هكذا شبه نفسك فتابع لين تتوفى وتدخل الجنة مثل القيم تابع حتى توفى شيخه 20 سنة ويتابع معه تابع العلم لا تتخلف مهما كان السبب إلا أن غلبت خلاص. وقد كان مجاهد وغيره يقول كنا نسلسل صبياننا ليجلسوا في الحلقة حتى يتعودوا على حلقة العلم. واحد قاعد يصف الطريق لولدك ولد يقول لا أبوي خلاص بروح أشرب عصير وأشرب قهوة واتركني. يقول يا ولد أنت مسافر. قال لا يا أبوي اتركني خلي الرجل هنا اللي عند الخارطة بيصف لك الطريق لتيه. يقول ربنا يرشدني بس خلني أروح. الوالد حينئذ قد يضطر إلى أن يسلسله حتى يسمعه الطريق إلى هذا ولا يجي الخبر بكرة تاه في الصحراء وتوفي من الجوع. ما يبي هذا كيف النار أشد. فهؤلاء الفضلاء بشروني يقول لازلنا يعني مع أهلنا حتى صرنا نسمعهم مثل هذا البث المباشر يستفيدون في بيتهم ويتابعونهم استمعتوا اليوم إلى يقول تغيرت أسرنا ويا خير صاروا زيادة في خير وصاروا فالعلم هو يصل طريقك الجنة. فهذا الآن معلم من معالم العلم لتتقي النار مثلا هذا الحديث إسناده صحيح إسناده صحيح وفيه من الفقه تحريم المجثمة أو أن يصنع ما مؤداه إلى العمل بهذا النهي. جثم فلان أي التصق بالأرض. المجثمة هي البهيمة توضع في الأرض وتحبس وتقتل من غير أن تكون صيد من غير أن تكون صيد. مر ابن عمر وحاطين دجاجة الصبيان ويرمونها قال من فعل هذا إن النبي لعن من فعل هذا. فلا يحل الإنسان يحط له في حوش وأرنب قدامه 3 جدران وأصحاب النبل من أمامه. يجي الآن يروح قدام يلقى سور يمين سور فجثم وبقي ويضربونه حتى الموت. أعوذ بالله قبيح. فعينئذ ما حكم الأكل من المجثمة؟
ميتة.
ميتة ميتة نقدر نذبحها، ياخذ قده امسك بخيشه او باذنه وهي في قبضتك واذبح الارنب كله، هو قبضتك تقوم. هذه دل على الارفاه المحرم، الارفاه المحرم. طيب، حدثني شخص حاشيه احد الملوك، ما وده ملكهم يرجع زعلان، يعني عندها الدربيل يروحون رحلة صيد في أحد دول العالم العربي، يخرجون حاشية الملك أو الأمير دربيل، والله قيض حرارة، لا في غزلان، غزلان هربت تحت الأشجار البعيدة ما يشوف إلا الدنيا تفور. حطه وبدأ معالم ايش؟ معالم الزعل على وجهه، ما في شيء فيهم لا صيد ولا شيء، ومن تحت الكنبة يفلتوا الأرانب. هل أرنب اشترضونه حاطين أرانب تحت
مخدرينها،
عرف كيف؟ ويدور بالدربيل ولا شيء فيه، خلوه يلتفت كذا يقول وش طالع عمرك ما فيه يمكن. اي نعم، يبدا عاد الملك يستانس ويضرب وتجي في الارنب وهو هارب هارب في الخبت. ما حكم هذا الصيد اللي سووه لمثل هذا التاجر أو الأمير؟ نشوف واحد ما أطلب الاجتهاد إلا عنده علم في رأسه يقوله. ما يجوز، لا يجوز.
هم آثمون لكن هو يأكل منهم،
هم آثمون لكن آكل منه،
لأنه هو القاتل وحسب صيد ما يعلم انهم كانوا يمسكوه.
طيب،
لا يأخذ الصيد يا شيخ،
ها؟
لا يأخذ حق الصيد، فليس صيد،
فليس صيد. زد
أطلقوا يعني حق من دفعه.
تذكرون حديث إذا ند البعير، ما ذكر سبب الند؟ قد يكون واحد لطمه وند البعير قالح بسوه يعني بالسهم. الآن لما رموه واطلقوا حال سبيله خلاص صار له حكم الصيد، لأنه راح أي مكان، خلاص في احتمال يصاد احتمال لا. هذيك المجثمة تقعد في مكان
قيد
ثابت ثم يرمونه حتى الموت، هذا يمين يسار يتثلث من الموت، المهم راح خلاص على سبيله. فإذا إذا ند الشيء فبالنسبة لهذا الأمير هذا الشيء ند بعيد، ما ندي تصيده إلا بحبسه بضربه، كونهم ذول أساء أو ما أساء هذا أمر متعلق به. لكن هذا بالنسبة لهذا ملك جسمه خلاص صيد لأنه انفلت. مو معقول يعني خلاص خربوها. يقول طيب يعرف مات الأنس يعني ماشي كذا وصار يعني ترى ما بيها أنس، الأنس يقول ترى يعرف نفسه بفلتوا له شيء، طيب يروح في حديقة لا الظاهر أن هذه يسوونها. إن صدق الأخ الناقل لي لهذه القصة وأنا ماشي حتى فيستخدمونه استرضاء لأنه يحب الصيد، يحب شيء يجري في فهذا ثم يحبسه، مثل ما قال النبي في البعير يكون معك البعير ثم يند، ثم يند يقول بسلام خل رفاقي يتحول بالنسبة لهم صيد هذا البعير، ويرطب يقوم يزعل البعير يغضب ويمشي حاله يجري، يقوم يحبسونه بالسهم، صار في حكمه بالنسبة لهم هم
صيد
صيد، وهذا ما يجوز له يسوي كذا لأنه ضاع المال ولا لما لطم البعير أضاع المال، على أن البعير انتبهوا منه ترى يحقد، انتبهوا من البعير. اي يقال ان بعض الصيادين يمسك البعير كذا يغضب عليه وضرب فيه ضرب فيه بس يصوره عين عين البعير يصوره اسكت عنه، يتحين فرصة. جاءت الفرصة بعد 3 سنين من عادة يجي من السيارة ينزل ويعطي، ذاك اليوم شاف براد الراعي ونس حط راسه ونام جنب البعير بس، ويجي له بصدره يسوي له كذا لين يقتله، يقوم ذاك يحس بكذا ويهرب يجي لين يقتله ويذبحه. اي والله اي حقود ولا ينزل. أصلا النبي نهى عن إهانة الحيوانات، ما نهى أن يسمى البهيمة في وجهها، والحنابل ما نهوا أن يستنجي بذنب الدابة، دابة قاعدة مثل الحمار قاعد تمسك ذنبه وتستنجي فيه، لا يا أخي حجار ما يصلح. وإن كان حمار لكن احترم هذا البهيمة تستنجي فيه، قال لا يستنجي بذنب دابة، هذا ثرة. نعم طيب، إذن هذه المجثمة والجلالة عن لبن الجلالة وهي البهيمة اللي تأكل النجاسة. وثبت عن ابن عمر المصنف بشيبة وغيره بسند صحيح أن كان ابن عمر يحبث الدجاج اللي أكلت النجاسة 3 أيام حتى تطهر ثم يأكلها 3 أيام، وهي النجاسة في دمها، تعرفون اللبن يخرج من بين الدم ولا اللبن، فيصبح الدم اللبن وش حكمه؟ نجس. والبعير كذلك يترك أيام ويشرب ماء، المهم حتى يتنقى جسم النجاسة ثم يؤكل. ولكن ما حكم أن تأكل دجاجة لمجرد أنك شفتها مرة تأكل القاذورات فتكره جنس الدجاج؟ لا غلط. نعم، لأن الدجاج أكل في زمن النبي ولم ينكره. ألا أحفظ حديث خاص النبي أكل الدجاج؟ لا أحفظ الآن. أكل الأرنب نعم ثبت، أكل حمار الوحش نعم ثبت، أكل ورك أرنب أكل، هل يكفي أنه في زمن النبي موجود ما أنكره ولا يبعد أن أكله. لكن السؤال، هل يجوز أن تأكل تترك لحم الدجاج تقول هي تأكل ديدان تأكل؟ لا، ولا يجوز أن تحرم ما أحل الله، فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أنه كان يأكل يوم من دجاجة أبي موسى، وعنده في المجلس رجل أحمر، تعرفين ناس يعني عندهم شقار بالغ أنه يصير أحمر أحمر لونه أحمر، فقال تعال كل معي، قال رأيتها تأكل شيء قذرته فحلفت ألا أكل دجاج، يقول ما أكل ما يمكن. فبين له موسى الأشعري أن الحلف هذا لا قيمة له، بمعنى أنه لا يحرم ما أحل الله فكله كفر. وذكر له القصة أن يجوز الإنسان إذا حلف على شيء وراء غيره خيرا منه أن يكفر هذا عن النبي، ويأتي الذي منع نفسه بالحلف ما دام أنه حلال وراء أنه خير. قصة ذكرناها لكم أكثر من مرة، إذن هذه هي الجلالة. وكذلك النبات إذا كان يتغذى على نجاسة أشجار ثم بان طعم النجاسة في الفاكهة مثلا فرضا أكلتها طعم النجاسة تفاح طعمها ولون النجاسة لا يجوز أيضا لأن النجاسة ظهرت إيش؟ ظهرت فيها النجاسة ظهرت فيها. طيب ثالث عن الشرب من في السقاء. في رواية نهى النبي عن اختناث الأسقية أن يقلب السقاء فيتعاطى من فيه لأن ذلك ينتنه إلا بين الزوجين كما في الزوج حورية في الجنة يتبادلان الكأس في أيديهما كما يذكر الناظم القحطاني رحمه الله وهما بلذة شربه فرحان صلى الله يجعلنا منهم. أما الزوجين ليس بينهم إنتان يشرب من فيه وتشرب المرأة من فيه السقاء ما بينهم إنتان هكذا الفطرة بين الزوجين لكن لا ينتن على أصحابه ما عندهم إلا القارورة في السيارة ما عندهم إلا هذه القارورة في السيارة فيجي هذا أظن يخالف الأدب الشرعي يقبض عليها قبل يقبض الناس ويمسكها ويحط ويضع فاه على فيها ثم يشرب لأنه بيشرب ما يصلح إيه ما يصلح ولكن يفرغ في كاس ويعطي الناس النبي نهى عن الشرب فيه السقاء. في رواية إن ذلك ينتنه وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه فإذا كان يتقن أن يبينه من فاقة وليبن يعني إذا يتقن كان الإبانة من فيه لا مانع. أما حديث نهى أن تختنث أي تقلب فتشرب أي بالمباشرة كذا تقلب فتشرب بالمباشرة أما إذا استطاع أن يتقن إيش إبانتها وفصلها فليصنع يعطي أخيه يبنها عن فيه وإخوانا كلهم لأن عطشانين يرمقونه كيف بيسوي لا شك لأن النفس مفطورة على الإنتان فيبينها على صورة. بحيث ايش ها
لا يلامسها
ما تلامسها واعلم هناك بلد عربي يتلذذون بالابانه هذه حتى مسوين جره فيها خرطوش للابانه هذه احب الشرب لهم بالطريقه هذه يباعدون هذا ويحل يصير مثل نافوره كذا قاعدين يشربون هذا ما مخالف الادب لكن عند الحاجه وش ما في مانع عند الحاجه لكن ان يصنعها تلذذا مخالف الادب ليش حطها في كاس واشرب فاهم كيف؟ طيب هذا فيه السقاء. طيب السقاء اذا اتسع فشربت ها في شيء ما في شيء ما الدليل الفرق بين الإناء الذي فيه ضيق وواسع فرقت الأدلة اختناث الأسقية إذا ضاقت لأن هذا ينتنه يجي يشرب من هنا ما يفيد من هنا من هنا ما يفيد لكن يبدد هذا اللي في النفس إذا اتسع الإناء إذا اتسع الإناء ويدل على ذلك ما رواه البخاري أو غيره. جاع أبو هريرة جوعة مرة من المرات وأهدي للنبي لبن أبو هريرة كمان الصفة فقال لأبو هريرة في نفسه بس سبحان الله اللي يفجأ أبو هريرة النبي بكلمة أدعو أهل الصفة 40 خلاص روح نصيبي، قال في نفسه يعني. بجو أهل الصف هم ينتظرون ما يفتح الله على النبي من أرزاق ويعطيه جو طبعا كلهم الله يرضى عنه. خذ يا فلان يرمك واحد واحد يبي نصيبه. سبحان الله يبارك الله في هذا اللبن، يشرب وبريف ناس يقول خلص، يشرب 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 يشرب، والنبي يعلم في نفسه بغيره وبايد عليه قراء يعني محتاج. قال يا باهر ترى بقيت أنا وأنت، فاشرب. وفي الحديث ساق القوم آخرهم شربا، ليس من الأدب تيجي تصب قهوة للوالد عند ضيوف. اي انتبه يا بني ويا ابنائي كلكم بالحلقة، ساق القوم آخرهم شربا، تدخل على الضيوف وكلهم يطلع القهوة تصب تضرب من القهوة وبعدين تعطيه، ما يصلح. اول شيء الضيف. فالنبي تأخر، ساق القوم كما يصح البخاري وغيره آخرهم شربا، هذا الأدب، هذا هو الأدب. شوف المهم، قال اشرب بهر فشرب، قال اشرب فشرب، وهذا من دليل نبوة النبي، لأنه كان مثل زمزم ينبع اللبن، يخلق خلق من بعد خلق في داخل الإناء، هو ما يكاد يعني لولا أنه هذا النبي مو عارف قاعد يصير. اشرب يقول حتى لا أجد له مسلك يا رسول الله، مرة شبع. فهذا الحديث يدل على جواز ايش تبادل الإناء كذا التسعة، أنه يتبدد في نفسك القرف الإنتان، يتبدد في نفسك ينكبر الإناء يعني، من باب إذا بلغ الماء قلته لم يحمل خبث إلى آخره. طيب ما الدليل بين الزوجين يجوز؟ علة وحديث. أما العلة فإن ذلك ينتنه، هذه علة ذكرت في حديث في رواية ثانية، إني في عند النسائي أو غيره، إني كنت وأنا حائض أتعرق العرق، العرق هي مزع لحم يسيرة تجبر العظم، يحبونها العامة، وش يسمونها؟ مرمشة، يحب مرمش، وغني عن هذا بس يحب سبحان الله. أي فيأخذ اللحمات هذه التي سيرة بين ثنايا أخور العظم ويأخذها، فتأخذ عائشة ذلك ويضع فاه على في المكان اللي وضعت عائشة ويأكل، إذن هذا يدل أنه يجوز بين الزوجين، وأن هذا إيش لا حرج. إذن فعل المسلم يراعي إخوانه، دائما المسلم يا إخوان في تعامله مع الناس سواء في الشرب ينظر بعينيه، أكثر الناس ينظر لمصلحته، خلاص عطشان يمسكها ويضرب أحد يشرب يراعي إخوانه. إيه يجي يبي يزور شخص، يبي يزور شخص يبي يتسلى، يراعي العين الثانية، هل هو عنده شغل الآن؟ ما عنده شغل، ما عنده ارتباط، قد يكون عطيك موعد في هذا الوقت يقول عندك ارتباط فيك نمشي إلى مشوار كذا، إذن ينظر إلى بعينيه. أكثر الناس في غفلة وهي تسمى عند العامة إلى الآن وهي مذمومة الأنانية، خلاص يتسلى يجي عند إنسان مضيف له يقعد من بعد العصر يروح الساعة 2:30 الليل، يا أخت اتق الله، وراهم عيال مدارس، وراهم أب يجي يشرف عليهم، طالما أنت في البيت الأم مشغولة ما تستطيع أن تجزيت عليها تنظمون أمر العيال وكذا، الساعة 2:30 يقول أنا أتسلى زوجي عنده مشوار ويتأخر. طيب والله ضحية حنا، يقول متأخر ضحية يعني. السبب هذا اللي يسمونه الفراغ الروحي، أصلا هي ما عندها شيء في البيت، قرآن ولا مراجعة علم ولا مراجعة دروس، فاتحة بس بوابتها للسواليف والكيك والقيل والقال والفصفص، ما عندها غذاء روحي خلاص، فتضطر لسوق بالناس عشان يعني بمثابة المخدر، لو وقعت لحالها ضيق، ما في ذكر، ما في صلاة ضحى، ما في مراجعة علم متون فقهية الدروس فتت تسمع وتكتب ملاحظات، ما في ولا شيء خلاص، ما في إلا الناس مساكين تقطق أبوابهم وتشغلهم وتشغل نفسها أو الرجل كذلك، نسأل الله العافية. آخر حديث وننصرف. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الصمد
عبد الوارث تقدم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن
يعني ابن عبد الله ابن دينار القرشي. نعم. هو صدوق يخطئ،
يعني ابن عبد الله ابن دينار. قال حدثنا أبو حازم
سلمة بن دينار المخزومي ثقة عابد
عن جعفر بن عباس
مجهول
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن التلبية.
نعم. هذا إسناد ضعيف من جعفر بن عبد الله، إسناده ضعيف، لكن تعرفون له شواهد كما في موطأ مالك أتاني جبريل قال مر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية. الحج قد قريب سيأتي، الله يجعلنا هالسنة من حجاج بيت الله في أحسن حال ومكان وعافية وخير وقبول، إنه سميع الدعاء، فمن السنة رفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى ما يبغوا الروحاء إلا بحت أصواتهم، وابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى يسمع في الجبال دوي صوته، وقال الحج هو العج والثلج، العج هو رفع الصوت بالتلبية والثج الدماء، وزينة الحاج التلبية سيما يزيده زينة التلبية رفع الصوت بها، هذا أمر من الله أن ترفع صوت، يحب الله لبيك اللهم لبيك، ترفع صوتك لبيك اللهم لبيك. مخالفات في التلبية بعضها مخالفة للمستحب وبعضها دخول في المحرم، دخول في المحرم تلحينات، ابدأ كأنه مغني لبيك الله إلى آخره، وش هو هذا؟ هي أغنية، هي تلبية، لبيك اللهم لبيك، التلبية جماعية، لبيك اللهم لبيك مع بعض، مش هذا سمفونية، هي كل واحد يلبي لنفسه، فإذا جمعوا جماعي مع التلحين ورمال بعض فوق بعض خلاص، كل واحد مثل الصحابة لبي بنفسه من غير تلحينات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك خلاص. فعلم الناس يا أخي، قل لهم ما ورد التمطيط في التلبية ولا التلحين في دعاء القنوت في رمضان ولا النوازل ولا حتى من الفعل، سمعت العفاسي آخر مرة يلحن مدري أو غيره يلحنون ذكر المساء الصباح، عيب والله بإنسان فضله الله حفظ القرآن وأعطاه صوت حسن ينتصب يعني بطريقة المغنين أناشيد وكذا، نزل قدره الإنسان بالطريقة هذه والله يعني ما يصلح. لا، وإثناء إلقاء القرآن يسويها مثل نظام الديسكوات أو هذا، يحط ميكروفون لاقط شديد الحساسية عشان يشوف الراس صوته، وجنبه مثل المخرج يا أيها الذين يا أيها كذا، وش هي قرآن هو ولا اسمه هذا يعني دبلاج أو مونتاج غنائي، أعوذ بالله، حاط واحد كذا وجنبه معلم، شفته أنا هو نفاسي واحد معه جنبه حاطين كذا ويراقب كيف يطلع النبرة ويطلع، صار القرآن أغاني أعوذ بالله. لا شك أن هذا سقوط، ينبغي ينتبه الأخ هذا النفس وينتبهون الناس لا يقتدون فيه، القرآن ألقي مثل ما ألقاه جبريل على الرسول، ما ألقي بالألحان بهذه الطريقة ولا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا. نفسه يرفع صوته بالتلبية، يرفع صوته بالتلبية. عليكم السلام ورحمة الله.
أهلاً، كيفك اليوم؟ بسم الله رقيق. هو في جنة
واحدة بس ولا جنة كتير؟
هي جنة واحدة، لكن الجنة